يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس، وهو المجلس السادس الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المستوى الثالث في هذه الأكاديمية التي ندعو الله ونرجوه أن تكون مباركة. الحديث السادس عن سعد بن هشام رحمه الله قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. راوي هذا الحديث المتحدث بألفاظه الذي يحكي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعبر عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أمنا الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب نسائه إليه، وأفقه نساء المسلمين. كانت رضي الله تبارك وتعالى عنها مرجعا للصحابة الكرام في أمور الدين. كان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أعلم الناس إن لم تكن أعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في بيته، ولذلك حفظت للأمة ونقلت من أحواله في بيته، في نومه، في قيام ليله، في أخلاقه، في مهنته، في غير ذلك، أشياء كثيرة جدا. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها، فضائلها ومناقبها كثيرة، مشهود لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالجنة. برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن مناقبها أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع شدة محنتها التي ابتليت بها في الإفك، وقول المنافقين ما قالوا تلك التهمة العظيمة، ومع ما ابتليت به وظلت تبكي بكاء حتى قالت: خفت أن ينفلق كبدي، أو كما جاء عنها في الصحيح، من شدة البكاء. فلما نزلت الآيات تتلى في كتاب الله ببراءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مع كل ذلك ومع قربها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبادتها وصفائها ونقائها وطهارتها، ماذا قالت بعد نزول الآيات؟ قالت: ولنفسي في نفسي كانت أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى، ولكن رجوت أن يري الله تعالى رسوله رؤيا في المنام يبرئني الله تعالى بها. مع كل تلك المقامات العظيمة كانت تقول: نفسي في نفسي أحقر من أن ينزل في قرآن يتلى. في ذلك درس عظيم لكل من يرى نفسه شيئا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث العظيم أيضا فيه السؤال المحكم. سعد بن هشام سألها سؤالا جامعا وعن أمر عظيم، ثم أيضا سأل الخبير، فهي كانت خبيرة رضي الله عنها وأرضاها بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السؤال، انظر إلى السؤال وإلى من وجه هذا السؤال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت وهي سئلت عن خلقه، وهي التي عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم سنين في بيته، ورأته في صلاته في مسجده وفي أسفاره وفي صحبته منذ أن كان في مكة صلى الله عليه وسلم، وكانت إذ ذاك صغيرة، ثم في المدينة، فهي من أخبر الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته وخارجه. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. هذا من الأجوبة الجامعة، من الأجوبة العظيمة، من الأجوبة الجليلة، جواب محكم، كلمات معدودة، جملة محدودة، كانت خلقه القرآن. ما معنى هذه الجملة؟ ماذا تحتمل هذه الجملة من المعاني؟ ماذا تشتمل هذه على ماذا تشتمل هذه الجملة من الأخلاق والشمائل؟ قال ابن كثير: ومعنى هذا، يعني معنى قولها كان خلق نبي الله، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، قال رحمه الله: معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره به القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، وكل خلق جميل. وماذا يا رعاكم الله، بعد شهادة الله، بعد شهادة الله لنبي الله عليه صلاة الله، تلك الشهادة العظيمة الجليلة المحفوظة في كتاب الله التي تتلى إلى قيام الساعة، شهادة عظيمة جليلة نقف عندها بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض، وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته، فيدخل في عموم قوله تعالى:
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا، كما إذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض، فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه. وقد يكون محرما أحيانا، كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم. ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض، أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك، إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه. ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن معسر فليتجاوز، لعل الله يتجاوز عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم وأهلا مرة أخرى مع حديث خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الشهادة العظيمة التي شهد الله تبارك وتعالى بها لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال له جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثمة فوائد عظيمة جليلة في هذه الآية الكريمة، منها هذه الشهادة الربانية العظيمة لأحب خلق الله إلى الله لنبيه ومصطفاه: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصف خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه خلق عظيم. وثمة فائدة مهمة، ألا وهي أن الخلق أمر يحمد عليه ويثنى على الإنسان به، كيف لا يكون كذلك وقد شهد الله تبارك وتعالى بذلك لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد عني العلماء ومن قبلهم الصحابة والتابعون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشمائله، وأدبه، وسائر ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق العظيم. وصنفت في ذلك مصنفات مستقلة في شمائله وأخلاقه، من أشهرها كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني. نذكر كلمات من مقدمته وهو يشير إلى طرف أو عناوين في المقدمة من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. قال رحمه الله، أعني أبا الشيخ الأصبهاني في كتابه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله على ستره، ما أعجز المستور عن شكره، ما ذكر من حسن خلق رسول الله صلى الله، ثم قال ما ذكر من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وكثرة احتماله وشدة حيائه وعفوه وجوده وسخائه وشجاعته وتواضعه وصبره على المكروه وإغضائه وإعراضه عما كرهه ورفقه بأمته وكظمه الغيظ وحلمه وكثرة تبسمه وسروره ومزاحه وبكائه ومنطقه وألفاظه وقوله عند قيامه من مجلسه ومشيه والتفاته وذكر محبته الطيب وتطيبه وذكر قميصه وجبته وشكره ربه عند لبسه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى عن شيء من خلق صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن، يعني كل أدب وفضل وخير في القرآن صار للنبي صلى الله عليه وسلم سجية. وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله، وإنك لعلى خلق عظيم. من المواقف العظيمة التي ذكرت فيها نماذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ذلك الموقف العظيم حين تعرض النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم للوحي أول مرة، ونزل على قلبه الشريف أول مرة، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم من حراء، وجاء إلى بيته وإلى زوجه الطاهرة التي كانت تلقب في جاهليتها بالطاهرة أم المؤمنين خديجة، وهو ترجف بوادره عليه الصلاة والسلام من شدة ما لقي، حتى دخل عليها رضي الله عنها وأرضاها وقال: زملوني زملوني، والقصة في الصحيحين، حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. ماذا قالت رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت: كلا، أبشر، تبشره بعد أن رجع وهو يرجف عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، تقول: أبشر، تبشره، فوالله لا يخزيك الله أبدا. أنى لها ذلك؟ ما دليلها؟ كيف عرفت؟ عندها برهان، عندها برهان، وهي الرشيدة العاقلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت تلقب في جاهليتها بالطاهرة، من أين لها؟ وتحلف على ذلك أن الله جل جلاله لن يخزيه أبدا. ما دليلها؟ كيف عرفت؟ ما برهانها على هذا اليمين الذي تقسم عليه أن الله لن يخزيه أبدا؟ كلا والله، أبشر يا الله، هو في الروع وهي تقول له أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. دليلها برهانها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، وهذا في الصحيحين، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل الذي لا يحسن تدبير أموره فأنت تعينه، وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر يا رعاك الله إلى هذا البرهان الجلي الذي استدلت به على أن الله لا يمكن أن يخزيه أبدا، لأنه كان يتصف بمكارم الأخلاق، صلة الرحم، الصدق في الكلام وعدم الكذب أبدا، يعين يكسب المعدوم، يحمل الكل، يقري الضيف، مكارم الأخلاق. وهذه المكارم كلها مما جاءت في القرآن الكريم وحث عليها، فهي نماذج وأمثلة لخلقه الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما تقدم آنفا في تفسير ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم. هو عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. وانظر ما قاله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر. وجاء البر في القرآن بأصول الإيمان والفرائض. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل الله تعالى ذلك كله من البر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. فحسن الخلق هو الدين بعمومه في التعامل مع الله والتعامل مع خلق الله. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا عسانا أن نذكر من أخلاقه في دقائق معدودة، وقد شهد له الله تعالى، وقد جعلت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها القرآن كله خلقا له عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه، وهذا في الصحيح، وأنس كان خبيرا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخدمه ولزم النبي عليه الصلاة والسلام طول بقائه في المدينة. يعني لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام جاءت به أمه أم سليم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه وهذا والحديث في الصحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، يعني طفلا فطم من قرب، عن قرب صغير طفل. ذكر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثالا على خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع طفل صغير فطيم، يعني فطم عن قرب عهد. فإذا كان هذا خلقه مع الطفل الصغير، فما بالك بما سواه. قال رضي الله عنه: وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ طائر نغر كان يلعب به هذا الصبي الصغير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه ويكنيه، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم مع القريب والبعيد في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن دعا أمته إلى مكارم الأخلاق. وثمة ملحظ مهم جدا في مكارم الأخلاق: عامة الأمم والطوائف والأهل الأرض عندهم أخلاق يستفيدون بها في حياتهم ويتعايشون بها، لكن الفرقان الأساس عند المسلمين في أخلاقهم التي بها يتعاملون مع الناس أنهم يتعاملون بالأخلاق ليس فقط طلبا لرضا الناس، وإنما يتعاملون بحسن الخلق تعبدا لله تعالى وطلبا لرضاه وطلبا للأجر من الله. فكان من خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن دعا أمته لمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، دعاها إلى ذلك، إلى مكارم الأخلاق بقوله وفعله، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة. نعم، حين قال عليه الصلاة والسلام، وهذا نموذج يسير جدا، وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. لو تأملت في هذا الخلق، حين يلقى المسلم أخاه أو المسلمة أختها فيتبسم في وجهه، هو يتبسم في وجه أخيه وهو يطلب الأجر من الله، ثم حين يلقاه وهو يتبسم يكون في ذلك انشراح صدره هو، ثم حين يراه أخوه وهو يتبسم يكون انشراح صدره الآخر أيضا، ثم يكون بينهما المودة والمحبة، لن تؤمنوا حتى تحابوا. هذا نموذج على خلق واحد حتى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فكيف لو تتبعنا شمائله وأخلاقه وتأسينا به عليه الصلاة والسلام فيها. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. جاء في حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كل ذلك من الأخلاق. ثم قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. في صحيح البخاري عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول: إن خياركم، والحديث في الصحيحين، أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. لنحفظ هذا في قلوبنا وفي أعمالنا وأقوالنا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان ورواه غيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس، إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. هذه دعوة إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم به، كما في عبادته وذلك من أخلاقه، كذلك أيضا في أخلاقه، في تعامله في بيته مع أهله، مع جيرانه، مع أصحابه، في سفره، في حضره، في عبادته، في بيعه، في شرائه، فكل ذلك من أخلاق. إن تعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الإيمان ويزيد محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في قلب المؤمن. ولهذا ينبغي لنا ونحرص وينبغي لنا أن نحرص على معرفة شمائله وأخلاقه وآدابه حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فنحن أيضا ندعو الله تعالى لنا ولكم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.